قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنظر إلى أنها أعلام على النبي صلى الله عليه وسلم فهي أسماء محصورة، أما بالنظر على أنها أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة، فلذلك بعض أهل العلم أوصلها إلى 1000 اسم، والسيوطي رحمه الله تعالى أوصلها إلى نحو 500 اسم، فيشتق من كل وصف للنبي صلى الله عليه وسلم يشتق منه اسما. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. الحديث رواه الإمام مسلم قال: حدثني إسحاق ابن إبراهيم أي ابن راهوية قال حدثنا سفيان به، وكذلك أخرجه البخاري قال حدثني إبراهيم بن المنذر حدثني معا عن مالك عن الزهري به، فالحديث في الصحيحين. وقوله حدثنا سفيان هو ابن عيينة، والزهري محمد ابن مسلم، وجبير ابن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، إن لي أسماء، وذكر صلى الله عليه وسلم بعضها، فهذه بعض أسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنا محمد، وهذا الاسم هو الذي سماه به أهله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. محمد من الحمد، فهو محمود اسم مفعول، محمود اسم مفعول أي الذي تحمده الخلائق ويحمده الناس، وأيضا محمد اسم فاعل من الحمد أي النبي صلى الله عليه وسلم كثير الحمد. أنا محمد، وهو الذي أيضا ورد في كتاب ربنا: محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وأنا أحمد، وهذا الاسم كما ذكره عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأحمد إن قلنا هنا أفعل تفضيل، أي النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله أكثر من غيره، فيكون أحمد هنا أفعل تفضيل، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله أكثر من غيره. وإن قلنا ليس أفعل تفضيل فيكون بمعنى محمد. وأنا الماحي، ما هو الماحي؟ قال: الذي يمحو الله بي الكفر، بي هنا الباء السببية، أي يمحو الله بسببي الكفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سبب لمحو الكفر. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمحو الله بي الكفر، كلمة الكفر إن قلنا ال للاستغراق أي يمحو الله بي كل الكفر، الواقع بخلاف ذلك، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأرض كفر، وكذلك إلى قيام الساعة لا بد أن يكون في الأرض كفر، فما معنى الكفر إذن؟ أن يظهر الأعلم أن نقول هنا كلمة الكفر، كلمة الكفر أي الكفر الحقيقي الحسي، يمحو الله عز وجل به الكفر الحقيقي الحسي، لكن كلمة هنا الكفر أي الكفر المعهود الذي في جزيرة العرب والله أعلم. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم محى الله عز وجل به الكفر الذي في جزيرة العرب وما حولها، فدخل الناس في دين الله أفواج في جزيرة العرب. ويحتمل الله أعلم معنى آخر، وهي كلمة الكفر نكون أل هنا للاستغراق أي يمحو الله بالكفر، لكن المقصود هنا بمحو الكفر أي بالحجة والبيان ليظهره على الدين كله، في باب الحجة والبيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم به وبما أنزل عز وجل به من الحجج والقرآن يمحو الله عز وجل به الكفر وتدحض شبه الكفار، فلا مانع من هذا المعنى، ونقول أل هنا للاستغراق، ويكون هنا محو الكفر أي بالبيان والحجة. قال: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يفيق حال الصعق، فلذلك لا يعلم صلى الله عليه وسلم هل موسى عليه السلام أفاق قبله، ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم الناس في المحشر وأول من يؤذن له وأول من يدخل الجنة. قال وأنا العاقب، وأنا العاقب بينه بقوله الذي ليس بعده نبي، فالعاقب هو الذي أتى بعد غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهو خاتم المرسلين. وقوله هنا الذي ليس بعده نبي، ظاهر هذه الرواية التي بين أيدينا أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في رواية مسلم بين أن قوله الذي ليس بعده نبي أنها من كلام الزهري وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون مدرجة لبيان معنى كلمة العاقب، فالعاقب هو الذي يعقب من بعده ويخلف من بعده. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم حينما دخل على أبي سلمة رضي الله تعالى عنه وهو ينزع قال اللهم اغفر لي أبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين. قال واخلفه في عقبه، عقبه أولاده فهم الذين يكونون عقبه ويبقون بعد وفاته رضي الله تعالى عنه. فالعاقب هو الذي يعقب بعده ويأتي بعده، والنبي صلى الله عليه وسلم عقب الأنبياء لكن ليس بعده النبي. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه حدثنا محمد ابن طريف الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفي وأنا الحاشر ونبي الملاحم. قال الترمذي حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. قال الترمذي هكذا قال حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة رضي الله تعالى عنه. عاصم هو ابن بهدلة ابن أبي النجود إمام القراءة المعروف، لكنه في الحديث كما قال الحافظ رحمه الله تعالى صدوق له أوهام، والظاهر أنه حصل له وهم في هذا الحديث كما سيمر بنا، ونأخذ من ذلك فائدة أن الشخص لا يستطيع أن يجمع الفضائل كلها ولا يستطيع أن يجمع العلم كله. عاصم رحمه الله تعالى إمام في القراءات لكنه في باب الحديث دون ذلك، مثلا أبو حنيفة رحمه الله تعالى أحد الأئمة الأربعة الذي أطبقت الأمة على فضلهم وفقههم، لكنه في باب الحديث عند غير الأحناف فيه ضعف. فالشاهد من ذلك لا يلزم الشخص أن يجمع الفنون كلها والعلم كله والفضل كله، ربما يحسن في باب ويكون عنده قصور في باب آخر، فليحمل نفسه على الباب الذي يرى أنها تطيقه وأنها تحسنه. وأبو وائل هو شقيق ابن سلمة عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالط الناس وكان يمشي في الأسواق صلى الله عليه وعلى آله وسلم كسائر الناس في طرق المدينة أي مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا يرد اسمها في القرآن وفي نصوص السنة. لكن لو قيل المدينة النبوية فالأمر في ذلك واسع، أو قيل المدينة المنورة فالأمر في ذلك واسع، لكن في النصوص المدينة من غير إضافة أخرى. فقال أنا محمد تقدم، وأنا أحمد، وأنا نبي الرحمة، وأنا نبي الرحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه رحمة للعالمين، بل هو رحمة للخلق كلهم، حتى الحيوانات حتى الجمادات، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة للجميع، كما قال عنه ربه تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، ودينه رحمة، وتشريعه رحمة، فكذلك من يحمل الإرث النبوي عليه أن يستشعر هذا الأمر وأن يكون رحمة للناس، يبحث عن الأيسر لهم والأسهل وألا يشق عليهم في حدود النصوص الشرعية. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة. قال ونبي التوبة. ونبي التوبة، فالتوبة تحتمل أحد أمرين: أنه نبي التوبة، أي النبي صلى الله عليه وسلم كثير التوبة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحسب له في المجلس الواحد أنه يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد 100 مرة، وأيضا أخبر أنه يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم الواحد 70 مرة. ويحتمل أيضا أنه نبي التوبة أن الله عز وجل جعل في ديني وفي شريعتي من التوبة ومن تيسير أمور التوبة ما لم يجعله للأمم السابقة، فالتوبة في حق هذه الأمة أيسر من التوبة في حق الأمم السابقة. وأنا المقفي. المقفي هو الذي يمشي خلف غيره ويقتفي أثره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بعد الأنبياء فهو آخرهم كما مر بنا قبل قليل، وأنا العاقب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم مقفي حيث يتبع رسالات الأنبياء فيما يتعلق بأصل التوحيد: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقتدي بالأنبياء الذين سبقوه. وأنا الحاشر، تقدم كلام عليها. ونبي الملاحم. نبي الملاحم، المقصود بالملاحم هي الجهاد في سبيل الله. ملاحم جمع مفردها ملحمة، وهو الجهاد في سبيل الله. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جهاد في سبيل الله عز وجل، من غزوة إلى غزوة، من فتح إلى فتح، وهكذا من بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكذلك أيضا أمته، أمة الملاحم. فلذلك لا زالت هذه الأمة تجاهد في سبيل الله عز وجل، إما جهاد دفع وإما جهاد طلب إلى قيام الساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كلهم، فلذلك اقتضى أن يكون الجهاد باقيا، بخلاف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين سبقوه كانت الدعوة خاصة، فلذلك كان الجهاد في حقهم أقل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الترمذي حدثنا إسحاق ابن منصور قال حدثنا النضر ابن شمي قال أنبأنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة عن النبي. الرواية التي مرت قبل قليل عن عاصم عن أبي وائل، وهذه الرواية الثانية عن عاصم عن زر بن حبيش عن حذيفة. ففي الحديث السابق رواه عاصم ابن بهدلة عن أبي وائل عن حذيفة، وهنا رواه عاصم عن زر عن حذيفة. قال الترمذي هكذا قال حماد بن سلمة عن عاصم عن زر، يعني ليس عن أبي وائل شقيق ابن سلمة. فليظهر لي والله أعلم أن هذا من أوهام عاصم، فعاصم كما تقدم قبل قليل له أوهام. والحديث أخرجه البزار في مسنده بإسناده عن إسرائيل عن عاصم عن زر عن حذيفة فذكره، وقال البزار هذا الحديث لا نعلمه يروى عن حذيفة إلا من حديث عاصم، فرواه إسرائيل وحماد بن سلمة عن عاصم عن زر. إذا رواية حماد أيضا وافقه إسرائيل. قال ورواه أبو بكر بن عياش الرواية الأولى عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة، وإنما أتي هذا الاختلاف من اضطراب عاصم من أنه غير حافظ. إذن البزار رحمه الله تعالى يرى أن هذا الحديث تفرد به عاصم واضطرب فيه، فتارة يجعله عن أبي وائل عن حذيفة، وتارة يجعله عن زر عن حذيفة. لكن يظهر لي والله أعلم أن هذا الاضطراب لا يضر، سواء قلنا عن عاصم عن زر أو عن عاصم عن أبي وائل، لأن الحديث له شاهد من حديث أبي موسى الأشعري في مسلم أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسمع فقال أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. لكن في هذه الرواية ليس فيها عن رواية أبي موسى عند مسلم ليس فيه ونبي المناحم. وأيضا الحديث الذي قبله حديث جبير بن مطعم في الصحيحين أيضا يشهد له، ففيه بعض أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فليظهر لي والله أعلم أن حديث حذيفة محفوظ لشاهده من حديث أبي موسى إلا اللهم زيادة ونبي الملاحم. هذه الأحاديث التي وردت أيضا في صحيح البخاري أن عطاء بن يسار قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه إنه لموصوف في التوراة ببعض الصفات في القرآن، يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل. فقوله سميتك المتوكل، فعبد الله بن عمر وقف في التوراة على أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المتوكل. هذا أيضا اسم من الأسماء، اسم الضحوك القتال، يذكره كثير من أهل العلم في كتبهم، ذكره شيخ الإسلام في أكثر من موطن وابن القيم، وأيضا يذكره المفسرون ممن ذكره ابن كثير حينما تكلم على تفسير قول ربنا تبارك وتعالى عن المؤمنين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه الضحوك القتال، فهو ضحوك لأوليائه المؤمنين وقتال لأعدائه. والحديث جاء من طرق مسندا لكن لم أقف عليه مسندا من وجه صحيح، وإن كان هذا الاسم مشهور عند أهل العلم من يكتب في السير وغيرها أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الضحوك القتال، لكنهم يقولون هذا اسم مركب لا يسمى الضحوك لوحده ولا القتال، إنما يسمى الضحوك القتال، فهو ضحوك مع المؤمنين قتال لأعداء الله عز وجل. أيضا من الأسماء المشتهرة عند البعض أن من أسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ياسين وطه، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة المودود أنه ليس لذلك أصل، يعني لا يسمى النبي صلى الله عليه وسلم بياسين وطه فليس لذلك أصل، إنما كلمة ياسين وطه من الحروف المقطعة كسائر الحروف الواردة في القرآن مثل ألف لام ميم وحاء ميم وغيرها من الأسماء، فليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ياسين وطه. كما ذكرت أول الباب أن بعض أهل العلم يستخرج من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أسماء، فمن ذلك يا أيها المدثر يا أيها المزمل، فيجعلون هذه أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم وهي أوصاف. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الباب سبق أن مر بنا باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه حديثين، حديث أبي هريرة حينما كان عليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخط في أحدهما فقال بخم بخ، يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله تعالى مغشيا علي، فيجيء الجاي فيضع رجله على عنقي يرى أنبي جنون وما بي جنون وما هو إلا جوع. وأيضا ذكر حديث مالك بن دينار ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف. ثم ذكر هذا الباب مرة ثانية بعد أقل من 50 باب، فليظهر لي والله أعلم إما أن يكون هذا من باب تصرف بعض النساخ، هذا احتمال، والاحتمال الآخر أن الترمذي رحمه الله تعالى ذكر الباب أول وذكر فيه حديثين ثم عن له أن يزيد بالأحاديث فذكره بابا آخر والله أعلم، هذا يحتمل والله أعلم. والمقصود بعيش النبي صلى الله عليه وسلم صفة عيش النبي صلى الله عليه وسلم من مأكل ومشرب ونحوه وزهده صلى الله عليه وسلم، وإن كان مر بنا أيضا الكلام على باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وباب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم وباب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غيرها من الأبواب. تكلمت عن أيضا فاكهته وشربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الترمذي حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك ابن حرب قال سمعت النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. مر هذا الحديث بنفس السند. أبو الأحوص هو سلام ابن سليم، وسماك بن حرب مر بنا أنه تغير في آخره، لكن رواية أبي الأحوص عنه في مسلم فهي محمولة على قبل الاختلاط. وكذلك أيضا في مسلم للحديث رواه مسلم بنفس السند، قال حدثنا قتيبة به، وفي مسلم أيضا رواه مسلم عن شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان ابن بشير الحديث. وشعبة ابن الحجاج هو ممن روى عن سماك بن حرب قبل التغير. سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه قال ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ هنا استفهام تقريري يخاطب التابعين، يعني ألستم في طعام وشراب ما شئتم، يعني ما شئتم من الأطعمة تأكلون وما شئتم من الأشربة تشربون. لقد هنا حرف تحقيق، رأيت نبيكم، حينما قال رأيت يحتمل أن رأى هنا بصرية، ويحتمل هنا الله أعلم أنه رأى العلمية وقد تكون أو لا، أي علمت نبيكم. وحينما قال هنا نبيكم أضافه إليهم إضافة تشريف وعناية. وما يجد من الدقل، الدقل قيل هو ردي التمر، يعني يكون من ردي التمر، وقيل هو أخلاط التمر، يعني تكون أخلاط ردية من أنواع مختلفة، يجمع التمر حينما ينسق، فالأخلاط الردي من كل شجرة ومن كل نوع من أنواع التمر يجمع، فهذا هو الدقل. ما يملأ به بطنه، أي المقصود به الملء المعتاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، وهذا يحمل والله أعلم على أول الأمر. أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان في حال حاجة وشدة، ثم بعد ذلك حينما فتح الله عز وجل عليه ما فتح وأفاء الله عز وجل عليه ما أفاء اختلف الأمر، فأصبح الخير في يده والمال كثير، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرف ذلك ويوزعه على المسلمين، كان يأخذ نفقة سنة كما مر بنا، لكنه ربما أيضا هذه النفقة أعطاها المحتاج من المسلمين آثر به غيره، فقد مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 آصع من شعير لأهله. وهذا الحديث وأمثاله يستدل به من يرى أن الفقر أفضل من الغنى، فالفقير الصابر خير من الغني الشاكر، والصحيح أن الفقر والغنى هما اختبار للعبد، فأفضلهما أتقاهما لله، فلا يفضل الفقر ولا يفضل الغنى، إنما التفضيل هو بسبب تقوى الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله يتقاكم، فأيهما أتقى لله عز وجل فهو أفضل، سواء كان غنيا شاكرا أو كان فقيرا صابرا. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء. الحديث أخرجه مسلم قال حدثنا عمرو بن الناقد قال حدثنا عبده أي ابن سليمان به. وكذلك أخرجه البخاري قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى يعني ابن الخطان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كنا إن هنا مخففة من الثقيلة كنا آل محمد آل محمد ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله آل بدل من الضمير في كنا فلذلك مرفوعة كنا آل محمد ولكن النص تقول كنا أعني آل محمد وحينما قالت آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار تقصد أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونأخذ من ذلك فائدة أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته وهذا هو ظاهر القرآن يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فالكلام في هذه الآيات والتي بعدها عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت فأهل البيت هم نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو لم يرد في السنة أن بعض أقارب النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في آل بيته كما في حديث الحسن في الصحيحين حينما أخذ تمرة قال الكخ أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة وقال إن الصدقة لا تحل لآل محمد فالشاهد من ذلك أن من آل محمد صلى الله عليه وسلم أزواجه إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار يعني ما نوقد نار هذا يحمل الله أعلم حال الصيف يعني ليس بحاجة إلى التهدية أو يقال ما نستوقد بنار للطبخ إن هو إلا التمر إن هنا نافية أي ما هو إلا التمر والماء يعني طعامنا ما هو طعامنا إلا التمر والماء فهم يأكلون التمر والماء فالتمر هو الميسور في المدينة فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيت ليس فيه تمر أهله جياع أي في المدينة لأن إذا لم يوجد في التمر في المدينة غيره من باب أولى ألا يوجد في زيادة البخاري ومسلم إلا أن نوتى باللحيم إلا أن نوتى باللحيم أي إلا أن يهدى لنا لحيمه تصغير لحم فالظاهر والله أن تقول يعني إلا ربما أهدي إلينا أحيانا لحم فنوقد النار فنقوم بطبخه هذا الحديث وهو في الصحيحين من رواية هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة فيه أنه يمكثون شهرا لا يوقد بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار في صحيح البخاري ومسلم بإسناديهما عن يزيد ابن رومان عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول له إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار قال لا عروة يا خالة فما كان يعيشكم قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناه إذن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة يجلسون الشهرين وقالت الأسودان التمر والماء من باب التغليب وحينما قالت الأسود التمر غالبا يكون أسود لكن قد يكون غير أسود كان يكون أصفر مثلا وفي هذا الحديث ذكرت أن الأنصار يعطوا لهم منائح أي من بهيمة الأنعام فيها حليب فربما يرسلون النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن فيشرب صلى الله عليه وسلم الحليب والحليب لا يحتاج إلى إيقاد في رواية هشام بن عروة عن أبيه اللحم فربما أوقدوا حينما يهدى لهم لحم وهذا الحديث أن يظهر لي والله أنه كالذي قبله يحمل على أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا عبد الله ابن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطني عن حجرين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر قال كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي به من الجوع. الحديث في إسناده سيار ابن حاتم ذكره ابن حبان في ثقاته وضعفه بعضهم حتى اتهمه بالكذب، وذكر أبو أحمد الحاكم والعقيلي والأزدي أن في حديثه مناكير، فالحديث ضعيف لأجل سيار ابن حاتم. وأبو حاتم ابن حبان ضعف كل الأحاديث الواردة في وضع الحجر على البطن ويقول لا يصح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخالفه غيره. عن أنس بن مالك عن أبي طلحة زوج أمه أم سليم، وهذا الحديث من رواية صحابي عن صحابي، وأيضا من رواية الأصاغر عن الأكابر. قد شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، هذا أيضا يحمل بعض الأحيان كما مر بنا في الخندق كانوا في شدة، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع أي شدة الجوع. وفيه لا بأس أن يشتكي الشخص الحاجة والفقر، لا سيما إذا كان يشتكي للإمام، فالإمام يجب عليه إن كان عنده مال أن يوزع هذا المال على المسلمين لا سيما من هو محتاج منهم. ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كل واحد منهم قد شد حجرا على بطنه، وإذا شد الحجر على بطنه يستطيع أن يعتدل، يستطيع أن يتحرك، بخلاف إذا لم يشد الحجر وكان خاويا ربما خارت قواه ولا يستطيع الحركة. وحينما قالوا ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر يعني كشفنا، نأخذ منه فائدة أن البطن ليس بعورة، لو كان البطن عورة لما كشفوه ولما كشف النبي صلى الله عليه وسلم له عن بطنه. أرجح الأقوال فيما يتعلق بعورة الرجل، الرجل له عورتان، عورة مغلظة وهي السوأتان وما حولهما، وعورة مخففة وهي ما عدا ذلك مما بين السرة والركبة، فما عدا ذلك يكشف لأدنى حاجة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر حشر الإزار عن فخذه صلى الله عليه وسلم ونظر إليه أنس، وركبة أنس تمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال كشف البطن وكشف الفخذين للحاجة لأدنى حاجة لا بأس. فلذلك حينما نرى أحيانا بعض كبار السن يتوضون عليهم سراويل ثبان قصيرة تظهر أفخاذهم، هنا لا ينكر عليهم لأن هذا كشف للحاجة، والفخذان من العورة المخففة التي يجوز كشفها لأدنى حاجة والله أعلم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين، يقول أنتم شديتم بحجر وأنا قد وضعت حجرين على بطني فهو أشد فاقة منهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونأخذ منه فائدة أن الشخص الذي له ولاية يكون كغيره من المسلمين، إن كان في حال غنى فأغناهم هو أيضا كذلك، وإن كان في حال عوز وفقر فهو أيضا كذلك، فيحرم على من له ولاية على المسلمين من بيده أموال المسلمين أن يتنعم بأموال المسلمين وهم في حاجة وفي عوز، سواء كان يتعلق بالمأكل أو المشرب أو المركب أو الملبس، فما بيده ليس ملكا له، إنما هو ملك للمسلمين وهو أمين. فلذلك القواعد المتقررة عند أهل العلم يقولون تصرف الإمام منوط بالمصلحة، تصرف الحاكم منوط بالمصلحة، أي يتصرف وفق المصلحة وليس بالهوى والتشهي. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. وإذا أفرد الترمذي رحمه الله تعالى الغرابة أي الضعف من حديث أبي طلحة الأنصاري لا نعرف إلا من هذا الوجه، وحين نقول لا نعرف إلا من هذا الوجه قد تفرد به سيار، هذا يدل على نكارة الحديث. ثم بين معنى قوله: ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، قال: كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي به من الجوع. هذا رد على من يقول معنى عن رفعنا عن بطون عن حجر حجر، يعني هذا كناية عن شدة الحاجة، لا، فيكون معنى الحديث وضع حجر وضعا معنويا وليس حسيا. فالترمذي رحمه الله يرد على هذا القول، يقول: لا، الصواب أنه وضع حسي، وضع حجر حقيقي حسي وليس معنوي لأجل الحاجة. بعض الشراح قال: هذا خاص بأحجار معينة في المدينة، فإن الشخص إذا شد على بطنه تغذى بها واكتفى بها عن الأكل، وليظل والعلم أن هذا فيه بعد، فالحديث ضعيف، فلسنا بحاجة إلى شيء من التكلف، والله أعلم.